أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عشر من سمات الجاهلية، ومن سمات الجاهلية الواضحة الرعب من الموت ومن كل ما يوحي به أو يشير إليه، وذلك لأنهم خسروا الآخرة وجعلوا غاية همهم إشباع شهواتهم وأطماعهم. الآية ماذا تقول لهم؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. هذا المعيار، إذا أنتم تدعون على خير هذا هو المعيار، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. آية أخرى، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. الآية الأخرى تقول، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. لأنهم متشبثون بالدنيا، فأي احتمال خطر ولو 0% هم ينهزمون منه ويخافون منه. لكن القرآن يقرر لهم حقيقة دامغة لا مفر منها، قل إن الموت، وهذا هو أحد عوامل نصر الإسلام على أعدائه، والنصر بالرعب. فأنتم تقرؤون من صفات رسول الله ومن ماذا يقول، نصرت بالرعب. هذا الرعب الذي يلقى في نفوس الأعداء، رعب من الموت ومن مهما يكون شيء بعيدا، لكن ما دام يوحي لهم بالموت ينهزمون منه، وهذا واضح قديما وحديثا. لكن القرآن يقرر لهم حقيقة دامغة لا مفر منها، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل لن ينفعكم، آية أخرى، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. آية أخرى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آية أيضا أخرى، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالخوف نفي، فالخوف من الموت لا يكون إلا بالاستعداد له. صحيح الخوف من الموت لا تعني بهذا أنك تستعد أزيد له، يصح هذا خوف محمود، أما يخاف من الموت وهو على بعد عن الله تعالى هذا ليس منطقا صحيح. فالخوف من الموت لا يكون إلا بالاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح وإعمار الآخرة بما يرضي الله تبارك وتعالى ويقرب منه. هذا الخوف من الموت عظيم من سمات المجتمعات الجاهلية، وهذا تجدونه اليوم واضحا. يعني مثلا تشوف بالأخبار هاي الحمى القلاعية مثلا في بريطانيا وبعدين عامة الدول سأولا ليس لها ضرر على البشر وكذا وكذا، فد أشياء يعني لو عدنا احنا نسميها زلاطة يعني، وإذا فد احتياطات عجيبة وفد كذا وفد تعال أي واحد ليزور هذه المناطق ومبيدات على الحذاء ما تذكرمون إذا دخل إلى هذه المزارع. يا سبحان الله، احنا ربعنا وين ما يمني الساقية والحق ربعك مثلا. قد تدل في بعض جهات على افتراث وعي او جهل او مقابلة، لكن لسا كمثال لان امثلة اخيرة غيرها في اذهانكم ان شاء الله موجودة، بس نلاحظ يعني الرعب والخوف من الموت هذا واضح بين المؤمنين وبين البعيدين عن الله سبحانه وتعالى. وأشعر أنني إلى هنا قد قدمت إشارة كافية وفتحت باب التفكير بمقدار كاف في هذا الاتجاه، وهي ما هي خصائص المجتمع الجاهلي بحسب القرآن الكريم، وهل هي متوفرة في البشرية اليوم أم لا. فإذا توصلنا إلى أنها نفسها موجودة وأكثر منه في البشرية اليوم، إذن هذا راح نستنتج منه عدة نتائج ذكرناها في أول. أولا إذن حاجتنا للعودة إلى القرآن حتى ينقذنا كما أنقذ أولئك الجاهلين. ثانيا أثبتنا عمليا قضية الإمام الحجة أرواحنا له الفداء، لأنه قد افترض نظريا يناقشون بالأدلة وإلى آخره، أوفوا الأدلة على صفحة والنصوص أوفوها على صفحة. إذا احنا أثبتنا أن البشرية اليوم في جاهلية أتعس من جاهلية تلك التي قبل الإسلام بحسب هذه المميزات المشتركة بينهما، فهل أكو خصوصية لتلك الجاهلية حتى بعث الله لها نبيا يهديها ولا يبعث مصلحا للبشرية اليوم؟ هم أكو خصوصية لتلك، مفروض لطف الله سبحانه وتعالى بجميع البشرية على حد سواء. إذن البشرية اليوم أحوج من تلك البشرية إلى مصلح عظيم، ولما كانت الرسالات والنبوات قد انقطعت برسول الله فلا بد أن يكون هذا المصلح بمستوى رسول الله في الصفات لكنه ليس نبي، فأوصلناهم بتفكير منطقي خارج الأدلة، خارج الأدلة والنصوص، لأن قد يناقشون بالنصوص الآخر. فالآن بدليل عملي أثبتنا قضية الإمام عليه السلام. وأشعر أنني إلى هنا قد قدمت إشارة كافية وفتحت باب التفكير بمقدار كاف في هذا الاتجاه، لأن أهم خطوة في معالجة أمراضنا الاجتماعية هي تشخيص الداء بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب. وإذا اتضح لدينا الآن من خلال هذه النقاط العديدة تحقق عنوان الجاهلية في البشرية اليوم، هذه الآن التي قدمناها مقدمات نرتبها، المقدمة الأولى علمنا تحقق عنوان الجاهلية في مجتمع اليوم، زين، المقدمة الثانية وعلمنا أن لطف الله بعباده دائم ولا يختص بقوم دون قوم، فجاهلية الأمس ليست أولى من جاهلية اليوم ولا خصوصية لها حتى ينزل إليها تبارك وتعالى قرآنا ويبعث إليهم رسولا هاديا ويترك جاهلية اليوم سدى، فماكو داعي لشنو الخصوصية في تلك الجاهلية. الحديث اللي بدأنا به ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، ثلاثتهم هم فعلا يعني شكواهم، هذا أول شكوى رفعناها ضد المجتمع، خلصنا اليوم مدعي عام احنا ونرفع الدعوى من هؤلاء الثلاث، فهذه اول شكوى بهذه الدروس رفعناها وهي شكوى القرآن، وبقيت شكويان، شكوى المساجد ايضا لانها ايضا معطلة، مسجدك لاحظون يتوسط احياء 4-5 احياء سكانها 10,000 عشرات الالاف، كم مصلي بالله بالمسجد بهم 100 و100 ليه شهر 10,000 وين تصليها لو ما تصلي اصلا ماذا جم ولا صلاة لمن جاره المسجد، فالمساجد أيضا معطلة، يدل بها صلاة جماعة أو 50-100 مصلي، هذا مو عدد، هذا في مدينة 10,000 سكان ايش معنى 100 مصلي؟ فهذه الشكوى الثانية شكوى المساجد. والشكوى الثالثة اللي قلنا أنه شنو عالم مهجور، وأول ما بدأنا الدرس أوضح مصادق العالم منه الإمام عليه السلام، هم القدر المتوقع من العلماء وأيضا مهجور، من ذلك اللي يختم في بال الإمام عليه السلام؟ زين إذا خطر بالدعاء إذا قرأهم دعاء ما الدعاء الفرج وإلى آخر العجل العجل الساحن أكثر من يمكن ما نذكر لهم، رغم أنه هو مصدر البركات وكل ما نغفل عنه وننسى إذن هو أم وما ينسانا يعني، لكن إحنا يكون القصور فينا. فالثلاثة من كافة هم يشكون والثلاثة وإحنا مغيبيهم مع الأسف. فهذه أول شكوى نرفعها هي شكوى القرآن، لأن القرآن ثقل الله الأكبر. وبقيت شكويان أخريان، شكوى المساجد وشكوى الإمام الغائب. الغائب الحاضر، هو ليس غائب هو حاضر، إحنا مغيبين كالقرآن، القرآن حاضر بين أيدينا إحنا مغيبين. فما أحوجها بشرية اليوم إلى مصلح وهو الحجة ابن الحسن أرواحنا له الفداء، وهذا قلنا شكوى مستقلة، شكوانا الآن القرآن. وما أحوجنا إلى القرآن لينقذنا من حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلام، ولنكرس جهدنا في الاستفادة من قابلية القرآن وقدرته على علاج أمراض البشرية والارتقاء بها. نشوف الدراسة التحليلية الآن انتهت، ما هي صفات المجتمع الجاهلي بحسب مفهوم القرآن، هو درسنا هل هي متوفرة في مجتمعنا أو لا. الآن بعدكم نحتاج إلى في الدراسة التحليلية أخرى كيف نستفيد ما من طريقة القرآن في هداية المجتمع، لأنه أدى هذا الدور. والآن تقول نحن بحاجة إلى إعادة القرآن، فكيف نستفيد إذن من قابلية القرآن ومن طريقته في هذا، وقدرته على علاج أمراض البشرية والارتقاء بها في سلم الكمال؟ فإن القرآن خالد وحي، مو نأتي ونطلع قول خالد وحي، يعني ذا المستعد لأن يمارس دوره منا إلى يوم القيامة، مو بس دوره اقتصر على تلك الأمة التي عاشها مع رسول الله، وإنما دوره مستمر. فإن القرآن خالد وحي ومعطاء إلى يوم القيامة، ومن خلوده قدرته على تشخيص الداء وتقديم الدواء لكل مجتمع وكل زمان ومكان، ومن صفات أنه شفاء، شفاء لكل الأمراض. وما علينا إلا أن نستثير كوامن القرآن ونلتمس منه دواء دائنة وأمراضنا الاجتماعية والفردية، كلا على حد سواء. من الأمراض الاجتماعية مثلا نذكرها ونذكر بعض الآيات، ولا كل واحد تعلمون يعني موضوع مستقل يكون، وإحنا كل بنينا في هذا الدرس على إعطاء الإشارات واللي بعد هو. فمثلا هذا استفد موضوع الأمراض الاجتماعية مثلا وعلاجها في القرآن الكريم، سألنا الطفل فدري وسقلان، فإذا أصيبت الأمة بالتمزق والتشتت فدواؤهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. عندئذ يبدأ عندك بحث، ما هو حبل الله؟ يجي الرواية تفسر حبل الله كتاب الله وأهل البيت عليهم السلام. عندئذ شلون يكون الالتزام بهذين الحبلين هو سبب لإئتلاف الأمة إلى آخر، يكون في البحث هذا مدى اجتماعي هذا التشتت والتفرق، هو من أكبر الأمراض الاجتماعية. فدواءهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد معرفة أن حبل الله هو القرآن وأهل البيت عليهم السلام بحسب الحديث الشريف. وإذا أصيبت الأمة بالجبن والخور فعلاجهم أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وإذا مر المجتمع ببلايا ومصائب ومحن فشفاؤهم في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وإذا شعروا بالإحباط واليأس فعلاجه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. آيات أخرى بعد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإذا ألقينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الزمن، ولا الدنيا مخش دنيا، زمان مخش زمان، زمان شنو ذا، هو ليل ونهار يمر علينا كما مر على الذين من قبلنا، الزمان شادي. وإذا ألقينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الزمن فلنقرأ قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم يقول حشر مع الناس عيد، يا بلا تسوي زفة أعراض هذه حرام، ما يصير الناس كلها تسوي، ما يصير كان الناس تسوي، يأتيك الجواب هذا مرض اجتماعي، هذا حشر مع الناس عيد، هذا مرض يحتاج إلى علاج. وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم حشر مع الناس عيد، بلا تعقل وروية وبصيرة أجابهم القرآن وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. بعد آية أخرى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. آية أخرى، وما يؤمن، وأن نسجل مواردها طبعا هنا، يعني الذي يريد مواردها في القرآن الكريم كنا نسجل الآية الأخرى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وغيرها الكثير من الآيات مما يعالج عللنا المزمنة. من العلل المزمنة فرض الإشاعة، علة اجتماعية مشكلة وترتب هواية مضى، يا ما تفرقت ناس، يا ما صارت مشاكل بسبب النفاق، مثلا النفاق مرض اجتماع، أو بسبب الإشاعات يجي خبر ما أنزل الله من سلطان والآخر يرتب على الفرق، بينما القرآن جاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه منه منهم لعلم إلى آخر الآية. شوف ينطيك العلاج والإشاعة، تعلمون شو المرض اجتماعي وش قد تجر إلى مفاسد. هاي كلها أمراض اجتماعية وعلاجات موجودة في القرآن الكريم. وهنا ينبغي الإشارة إلى بعض الدروس المستفادة من طريقة القرآن في إصلاح المجتمع وهدايته. هذه الدراسة التحليلية الجديدة أذن بعد أن انتهت، هذه دراسة أخرى وهي الاستفادة من طريقة القرآن في الشيء الأول المستفاد هنا، الدرس الأول الالتفات إلى جانب العلل أكثر من المعلولات عند معالجة حالة معينة. أشرنا في بعض دروسنا إلى شيء من القبيل، وهو شيء مهم وضروري. فعندما يراجع المريض طبيبا ويشرح له الأعراض التي يعاني منها، فإن أهم ما يقوم به الطبيب تشخيص العلة وتعيين العلاج لها. أما الاكتفاء بمعالجة الأعراض المرضية كوجع الرأس أو ألم البطن أو ارتفاع درجة الحرارة من دون أن يشخص العلة، فهذا من خطر التفكير. فمثلا إن من يريد أن يعالج ظاهرة التبرج أو ميوعة الشباب وتقليدهم للغرب أو امتناع الناس عن دفع الخمس أو أداء الصلاة أو ارتكابهم للفواحش كشرب الخمر واللواط، أو قل أراد أن يعالج عموم ابتعاد الناس عن تطبيق شريعة الله وتعمدهم مخالفتها، لا يكتفي بأن يقول لهم هذا واجب فافعلوه وهذا حرام فاتركوه، هذا مو علاجها. عالج العلة التي وراء ذلك، تجي تعالج المعلول والتعايف العلة، هذا مو حل، هذا ليس طبيبا ليفعل هكذا. لأنهم مسلمون ويعرفون ذلك، يقول له هذا حرام وهذا باسمه تعالى لا يجوز، تو ما يدري لا يجوز هذا، هذا مو جواب هذا. لأنهم مسلمون ويعرفون ذلك فلا بد من تشخيص العلة لضعف الوازع الديني عندهم الذي هو الدافع للتطبيق. من دون أن تخلق وازع ديني في باطنة للتطبيق ما يطبق، وتقول له هذا حرام وهذا واجب. الذي هو الدافع للتطبيق ومن ثم علاجه. وضعف الوازع الديني إنما منشأه ضعف الجانب الأخلاقي والعقائدي لدى المجتمع، لذا ركز القرآن في مكة أي أوائل نزوله على هذين الجانبين، جانب الأخلاقي والعقائدي، بما طرح من عقائد ودافع عنها بالأدلة المختلفة ورد الإشكالات الموجهة إليها، وغالبا ما كان يثير كوامن فطرتهم لأنه دليل وجداني مرتكز في باطن كل إنسان ولا يستطيع أحد إنكاره والتنصل منه. واهتم بعرض مشاهد يوم القيامة وسنن الله في الأمم السابقة وعرض الكثير من مواقف العظة والعبرة حتى أيقظ عقولهم وطهر قلوبهم، وعندئذ كلفهم بالأحكام الشرعية فاستجابوا له. ما قالوا مدفعوا خمس جاهدهم بعد والأساسيات ما مربية عندهم، فاستجابوا لها طواعية. ونحن نعلم أن فترة التربية في مكة كانت أكثر منها في المدينة، ومن هنا يعلم الاهتمام المتزايد بجانب العلل أكثر من جانب المعلولات. إذن هذا الدرس الأول المستفاد من القرآن الكريم، دراسة العلل لهذه الأخطاء افترضوها للحرافات. فبدل ما تلتهي السفور حرام تبرج ما يصير، شيء المتبرج تدري التبرج ما يصير، عالج ليش أنت تبرج وما هو الدافع لا التطبيق. الشيء الثاني، الدرس الثاني المستفاد الآن، شفنا أن الدرس الأول هو الالتفات إلى العلل قبل المعلولات أو أهم من المعلولات، هذا الدرس الأول. أخذنا كمثال أن العلل وراء افتراض المعاصي هي ضعف الجانب الأخلاقي والعقائدي، فمن هنا أقول ينفتح الكلام عن الدرس الثاني المستفاد من طريقة القرآن في إصلاح النفس والمجتمع، وهي ضرورة بناء الجانب الأخلاقي والعقائدي لشخصية المسلم. وقد اعتمد القرآن في هذا البناء على عدة أساليب ذكرتها في دروس فلنرجع إلى الله، وقلنا هناك أنه سلك طريق العوالم الثلاثة التي يعيشها الإنسان، العقل والقلب والروح. فمثلا يربط بين منع السماء بركاتها والأرض خيراتها وتسلط الأشرار وعدم استجابة الدعاء، كلها أشياء مرفوضة لكم، منع السماء بركاتها والأرض خيراتها وتسلط الأشرار وعدم استجابة الدعاء
مو هاي كلها متردوزية، فيجعل علتها ابتعاد الناس عن شريعة الله وترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص، فأنت ما تريد تلك النتائج، هذه أسبابها، عالج أسبابها تزول تلك النتائج، محلول المسألة. فمن أراد أن يتخلص من هذه النتائج السيئة فليؤدي هذه الفريضة. ففي الحديث: إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت عنكم البركات ونزلت عليكم البليات وسلطت عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أي لو معلول ربط. وكان على رأس هذه الأساليب ما أشرنا إليه من عرض مشاهد وأهوال الموت وما بعده، من أهم أساليب خلق الوازع الأخلاقي في نفس الإنسان هي هاي. القرآن بيقول له أكثر ما اهتم هي بهاي، تقدر تقول ثلث نصف القرآن هو في هالجانب هذا، الموعظة اللي ابتعد عنها خطباؤنا مع الأسف، والحال هي من المادة الرئيسية للمنابر هي الموعظة. ماكو موعظة الآن، عند خطباؤنا اتخذوا مدرسة حديثة معينة يلزم آية، احنا أشرنا بكتاب وصايا ونصائح، يفتتح ابتدأ آية وهذه فيها أربع مباحث، والمبحث الأول بثلاث أقوال، وكل قول بخمس أشكال. هذا مو غذاء للقلب، هذا مو غذاء للروح، قد يكون غذاء للعقل بلي فالثقافة إيه، لكن المنبر دوره الرئيسي إحياء القلوب، وهذا الحكي كله من أول الأخير ليس فيه ذرة لإحياء القلوب، اهتموا بإحياء القلوب. هذا المنهج الجديد في الخطابة هذا شيء ليس صحيح. لذلك أقدر أعطيك الآن فد واحد صار له 20 سنة ممن يتابع منبر فلان من الناس الذي هكذا منهجه، ما أعتقد قلبه تقدم خطوة واحدة 20 سنة، ما أعتقد. لكن تقرأ القرآن قراءة واحدة يتقدم قلبك خطوات، لأن ابتعد المنبر عن الموعظة، وكله هو هذا غذاء ثقافي، هذا على أنه رأس إلى وقته. وكان على رأس هذه الأساليب ما أشرنا إليه من عرض مشاهد، وهذا السلف كانوا يهتمون به، كان في خطب نهج البلاغة يعرضون، وكله تعرفون خطب نهج البلاغة فد آيات موعظة من الطرق التي كانت عند الخطباء. أنا مناسبة محطم لا بأس نعرض شيئا على الخطباء، يفتتحون مجالسهم بقصيدة، قصيدة من عرر الشعر، سيد حيدر الحلي، سيد جعفر الحلي، سيد مهدي، سيد داود، الشعراء الكبار يفتتحون بقصيدة بالقريب، ثم قصيدة باللهجة الدارجة، ثم يبدأ المجلس. هاي أيضا غابت مع الأسف، بس بالعشرة الأولى يمكن خطبائنا ملتزمين بها، وربما حتى بالعشرة ملتزمين بها، العشرة الأولى يفتتحون بقصيدة مرأسة قاية على بعض بين الجايين، بعد مستوهم يحشون بالطماطة والخيار، وصعد السبل ونزل السوق، رأسا تطي آية ما مستعد نفسيا ها. فمن تقرأها القصيدة هذه أولا تجرده عن هذه الهموم التي كان قبل أن يجي إلى المجلس، وتعيش بأذهان صافية تربطه بجو المجلس، لأن كل ما دفع أهل البيت عليهم السلام ومواقف أهل البيت وهموم عندئذ تبدأ مجلسك. هذا هم على الأسف ابتعدوا خطبان عن رأسا، بل قال تعالى قرأ لفد آية ونزل بالبحث، فتلقى الجالسين بعدهم ما تفاعلوا وياه. فهي أيضا خطبان كن يهتمون بهذا الشيء، حاولوا أن مجلسكم تفتتحوا بقصيدة، قصيدة من غرر الشعر، هاي القصائد المباركة بالفصحى ثم في العامية، ثم تبدأ مجلسك الاعتيادي خمس دقائق كلش كافي. وجربوا أنتم من خلال وضعوا في وجوه الجالسين، وجربوا يجرب هذا له أثر فعال في إيقاظ قلوب الجالسين وشدهم إليك. هاي هم نقطة لا تغفلون عنه. وكان على رأس هذه الأساليب بما أشرنا إليه وما بعد أهوال الموت والقيامة وما بعده، وحوار الكافرين والفاسقين في النار ومع شياطينهم، والتذكير بسنن الله تبارك وتعالى في المعرضين عن طاعته. هاي قالهم القرآن، قل دمر الله عليهم تلك الأمم السابقة وللكافرين أمثالها، بهتش صعقات كهربائية كان يوقف قلوب الناس لقباله. بعدين يجي لهم بل يصلوا صوموا، انت بوعيهم أول نايمين هذول التوين نايم اشتحشي، تقول له صلوا ادفع خمس، لا شوف تطبيق ماكو، يرد لهم صعقات أول الصحيح ويالا تحشي لهم بالخمس والزكاة. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، آية أخرى فأخذهم الله بذنوبهم إن أخذه أليم شديد،
فكانوا ناس يعرفون يفهمون هذه المعاني. هذا في الجانب افترس لك القرآن. احنا عددنا يعني تقدر افترض الآن فتبحث من هنا تستل وهو العبرة في القرآن الكريم. تقدر تطلع بس الآيات الشريفة يسوي لك كتاب. إذا ما ردت أنت تأتي من يمك. شوف العظة والعبرة في القرآن الكريم. وهذه محاورها شوف. وكان على رأس هذه الأساليب ما أشرنا إليه من عرض مشاهد وأهوال الموت وما بعد ويوم القيامة وحوار الكافرين والفاسقين في النار. إيش قد أكو حوارات طرح القرآن الكريم. كل بعد يعطيكم الصورة من الآن. أنت ليش الآن تقعون في نار جهنم وتقعون في هذا الحوار؟ ترى هذا الحوار سيدور في نار جهنم. هالسور خو مملوءة بهذه الحوارات. فأنت أحذر منها من الآن. ومع شياطينهم. هاي أيضا حوار أكو بين الكافرين والفاسقين وأهل المعاصي وشياطينهم. والتذكير بسنن الله تبارك وتعالى في المعرضين عن طاعته. هاي قد موجودة في القرآن الكريم. يعني بعض من أساليب شنو فيها المجال وما زلنا في الدرس الثاني المستفاد وهو تربية الجانب العقائدي والأخلاقي في النفوس. من هذه الأساليب تعداد نعمه على العباد تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى مع إقرارهم بحقيقة فطرية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم يقولهم الله سبحانه وتعالى مو خلق لكم كذا 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 كذا، مو هاي كلها ملازمة، مو هاي الجزاء والإحسان للإحسان، فلماذا إذن تعرضون عنه؟ وهكذا كلها فطري. ثم بيان السعادة التي تعمر قلب الإنسان وحياته ومجتمعه لو طبق شريعة الله. أخر شيء يقول لهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. بعد يشتردوا أكثر من يشتردون أكلوا من فوقهم. هذا سببها أن العقيدة والأخلاق هي التي ترسم الهدف الذي يعيشه الإنسان، وبالتالي فهي تحدد معالم مسيرته. فمثلا إذا أريد التبرع لمشروع خيري أو مساعدة محتاج، فأيهما الذي يبادر إلى المشاركة؟ المؤمن الذي يبتغي رضا الله سبحانه ويرجو العوض منه، أم البعيد عن الدين الذي غاية همه الاستزادة من الدنيا؟ والذين هم يصفهم الآية قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أيهما يندفع أكثر لعمل الخير؟ أكيد المؤمن. شوف هذه إذن أثر العقيدة في دفع الإنسان إلى عمل الخير. فالأول وهو المؤمن أسرع للمشاركة. فهذا مثال على أثر العقيدة والأخلاق في دفع الإنسان إلى التطبيق. فالمؤمن هدفه الله تبارك وتعالى، فكونوا من أبناء الله والآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وإنما انحدرت الأمة وظلت لأنها أضاعت الهدف. أعرف بستخمس أول فجل بيان استقراء والله والهدف اللي يعيش من أجل الإنسان. بعضهم يمكن أتك عينات كثيرة ما عندها وضوح، يعني يحتاج إلى تأمل لكي يرتب ما هو الهدف الذي يعيش من أجله. ما يصير أنت أول خطوة كنت تحدد الهدف. إذا ما تحدد الهدف ما راح تقدر تحدد التفاصيل. هل أنت عشوائي يعني ما تعرف أنت ماذا تريد؟ فأول خطوة تحديد الهدف. فالمؤمن هدفه الله تبارك وتعالى، فكونوا من أبناء الله والآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وإنما انحدرت الأمة وظلت لأنها أضاعت الهدف الذي تعيش من أجله فتفرقت بهم السبل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو الهدف، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما علينا إلا ملء هذا الفراغ في عقول وقلوب المجتمع حتى تصح مسيرته وتنتظم حياته وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ بطريقة القرآن في إحياء القلوب وترقيقها وتهذيب النفوس وتغذيتها بالعقائد الحق. مشكلتنا ما نقرأ طبعا، وإذا نقرأ يمكن ما نطبق، وإلا في يمكن أول إصدار كان وصايا ونصائح وهو كتاب صغير ما يتعب يقرأ، يعني في أحد فصوله ما هي محاور ومواد الخطبة التي ينبغي للخطيب أن يتكلم فيها، بس ليست عشوائية شيء عجبك تشتيها أو شيء شوف روحك أنت تفتهم به تحكي. وأنا أشوف الواقع شيء يحتاج تحكي به. فمحددين ثمان محاور اللي ينبغي للخطيب أن تكون خطبته ضمن هذه المحاور، لأن النقص هنا
وانت عليك ان تملا النقص، مو عليك ان تحكي شنو يخطر ببالك وش تشتهي، او قرات في كتاب فشفت الموضوع اتلبلب بذهنك فخلنا روح اقرا لي الجاعدين. هاي حكي مال واحد بالمريخ والناس بالارض، هذا مو حكي. فكم واحد بالله قرا وصيانه ساعة وقرا ما هي نقاط النقص في المجتمع حتى يسعى الى علاجها؟ ماكو معرفه. كتاب صغير لا يكلفكم ساعتين اذا قراته. سأفترض صادر من واحد ما يفتهم، ما خل واخذنا الحكمه احنا من المجانين. ها انت تشوف ايش قايل هذا الرجل بالكتاب، ان اكو بشي نفعك اخذه، واذا ماكو ماشي نفعك منه اعتبر فيك الساعات المقضيها ما ادري وين بالخرط حاشا يسيبها منها. فبس ما نقرا معلش، واذا نقرا هم نطبق. بس الايه الشريفه نستدل بها وتهذيب النفوس والتقضيه بالعقائد الحق التي منشا الاخلاق الفاضله. الايه الشريفه ماذا تقول؟ الم يعني للذين امنوا، فمو كافي شوي اصحوا يا مؤمنون شوي ارجعوا الى الله، الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والحمد لله وصلى الله على محمد.